العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
اليوم بإذن الله نختم الكلام في مختلف الحديث على الطهارة. نحن بفضل الله جل في علاه أخذنا مختلف الحديث في باب العقائد وانتهينا منه بفضل الله جل في علاه، يعني بينا لكم الأحاديث المختلفة التي اختلفت على العلماء في أبواب العقيدة، انتهينا منها من سنتين بفضل الله جل في علاه، يعني آخر السنة الماضية كان قلنا انتهينا من العقيدة، واليوم إن شاء الله سننتهي من الكلام على مختلف الحديث في أبواب الطهارة، في الأحكام العملية في أبواب الطهارة، عندنا في التيمم وعندنا في المسح على الخفين وعندنا في الاستحاضة، عندنا في التيمم وعندنا في المسح على الخفين وعندنا في الاستحاضة. أما في التيمم فعندنا حديث عمار معروف، حديث عمار في الصحيحين، حديث الطويل في المناقشة التي دارت بين أبي موسى الأشعري وبين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في التيمم والصلاة بعدم وجود الماء في التيمم، ورفض ذلك ابن مسعود، قال يعني لو أتعبهم الماء البارد لتيمموا، ورفض ذلك فحجه، قال ماذا ستقول؟ فقال له أبو موسى الأشعري ماذا ستفعل بقول الله جل في علاه فتيمموا صعيدا طيبة؟ فرد عليه بهذا الرد، قال وماذا تفعل بقول عثمان بن عفان بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمار بقول عمار بن ياسر عندما مرغ نفسه في التراب وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، ومسح بوجهه ويديه. قال أما رأيت أن عمر لم يقبل ذلك، لم يقبل ذلك، وعمر كان مسافرا مع عمار، فأجنب قدر الله بذلك، فأجنب فقام عمار فتمرغ تمرغ الدابة في التراب ثم صلى، ولم يصلي عمر بن الخطاب. فلما رجع عمار فقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال له إنما كان يكفيك، بعدما أقره بالتيمم، لكن عمار قاس التيمم على الاغتسال، قال الاغتسال تعميم الجسد بالماء، إذن نعمم الجسد بالتراب، فبين له وقال إنما كان يكفيك أن إيش أن تضرب يديك إلى ما بين رضي الله عنه وأرضاه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث كالشمس، إسناده لا كلام في حديث عمار في التيمم وأنه ضربة واحدة. جاءت حديث أخرى تثبت التيمم ضربتين أو ثلاث ضربات، فقال حديث ابن عمر رواه أبو داود والطحاوي والطبراني والبيهقي والحاكم والدارقطني من طرق كثيرة عن محمد بن كثير، حفظوا هذا الإسناد، محمد بن كثير العبدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته، فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب ضربة فمسح بها وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه إلى المرفقين. قالوا إذن هذا حديث يدل على أن الضرب على أن التيمم أن الذي يريد للتيمم ضربتان، للتيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لإيش لهذا، وحديث أول ضربة واحدة، فهنا أوجب اختلافا عند العلماء باختلاف الروايات، الرواية الأولى بأنه ضرب ضربة واحدة، الرواية الثانية أنه ضرب ضربتين، وهذا من فعل النبي وهذا من فعل النبي، حديث عمار يبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر أيضا يبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت روايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد قالها قولا، وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره أيضا عن ابن عمر مرفوعا، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة ليش وضربة إلى المرفقين. العلماء يعني من العلماء مسالك في هذا الباب، المسلك الأول مسلك الترجيح، المسلك الثاني مسلك الجمع، مسلك الجمع. العلماء الذين سلكوا مسلك الجمع قالوا حديث عمار صحيح، وحديث ابن عمر تدافرت الأدلة عليه أو قلت كاثرت الطرق، فقلنا بحسني وتحسيني وحسنوا هذا الحديث وعملوا به، فقالوا نحن نقول بالجمع لا مخالفة بين الاثنين، نقول أقل الإجزاء ضربة واحدة والكمال ضربتان، واستدلوا على ذلك بأن هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ إيش ثلاثا ثلاث، قالوا يبقى إذن أقل الإجزاء مرة واحدة والكمال هو مرات ثلاث، قالوا يبقى إذن نقول بأن التيمم أقل الإجزاء ضربة واحدة، وهذا رواه عن أحمد بن حنبل أيضا قال أقل الإجزاء ضربة واحدة والكمال ضربتان، بل بعض العلماء يقول نحن نقول بالضربتين من باب الخروج من الخلاف مستحب، ومن باب الأحوط لإيش؟ للعبادة. قلنا الخروج من الخلاف مستحب إن لم يخالف الشرع، إن لم يخالف السنة الظاهرة التي ثبتت. وأيضا الاحتياط لا يكون احتياطا إلا بالسنة، لا يكون احتياط إلا بإيش؟ إلا بالسنة، عند من قال بهذا القول. مثلا هذا المسلك الأول. المسلك الثاني طريق الترجيح، رجح الشافعية حديث ابن عمر، قالوا فيه زيادة علم، وزيادة العلم تقدم. طيب، وأما وقالوا التيمم ضربتان لا يجزي إلا أن يضرب ضربتين عند بعض المحققين منهم. والمسلك والطريقة الثانية في الجمع الترجيح، آسف، أحمد الحنابلة رجحوا ضربة وقالوا ليست مشروعة الضربة الثانية، التيمم ضربة واحدة وليست مشروعة. الذين قالوا بالضربتين قالوا بحديث ابن عمر، والذين قالوا بالضربة قالوا حديث عمار. الصحيح الراجح أننا نقول بأن طريق الترجيح هو الصحيح وليس طريق الجمع هنا، طريق الترجيح هو الصحيح وليس طريق الجمع، لأننا إذا نظرنا فوجدنا بأن الحديث الذي ذكر أكثر من ضربة لا يصح. مدار هذا الحديث على محمد بن كثير العبدي وهو ضعيف، ضعيف جدا، يهم كثيرا ويخطئ. ومحمد بن كثير العبدي يعني رواه عن نافع عن ابن عمر، وأصحاب نافع الثقات الأثبات خالفوه، فلذلك أنكر الإمام أحمد هذا الحديث، قال هذا حديث منكر. ليش حديث منكر في التيمم؟ لأن فيه انفراد مع مخالفة، فيه انفراد مع انفرد من لم يتحمل العلماء انفراده. محمد كثير عبدي هو ضعيف في نفسه أصالة، حديثه لا يمر عند كثير من المحققين، فكيف إذا انفرد؟ ده وهم على وهن على وهن، وهن على وهن، ضعف على ضعف. فكيف إذا خالف الثقات؟ فكيف إذا خالف الثقات؟ لذلك هذا الحديث هو حديث ابن عمر، قد جاء كما رجح الدقنية في العلل، رجح وقفه، قد جاء مرفوعا وجاء منقوفا. جاء مرفوعا من رواية محمد بن كثير العبدي عن نافع عن ابن عمر، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفا رواه عن نافع تسعة أو أكثر، مالك وأيوب السختياني وعبد الكريم الجزري، لا عبد الكريم بن أبي المخارق، عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، عبد الكريم الجزري، عبد العزيز بن أبي رواد، هشام بن عروة، وغير هؤلاء ثقات أثبات ألزم بنافع، وهم من أصحاب نافع الذين أتقنوا علم نافع وحديث نافع، خالفوا اللين الضعيف الذي لا يتحمل تفرده محمد بن كثير العبدي. قالوا إذن عندنا الحديث قد ورد مرفوعا وورد موقوفا، والموقوف هو الأصح. لما؟ لأن العلماء أعلوا المرفوع بالموقوف وبالمخالفة نكارة، لأن محمد بن كثير العبدي لو قلنا ثقة ثبت من الفحول اسطوانة علم وخالف تسعة من الثقات الأثبات الذين هم ألزم لنافع، قدمنا إيش؟ الكثرة. المتقدمون أيضا يقدمون الكثرة على القلة، ولأن الكثرة فيها غلبة الظن أنهم أحفظ وأتقن، فما بالنا نرى أن هذا الرجل ليس ألزم بمين؟ بنافع، وهؤلاء ألصق وألزم بنافع. فلذلك قال علماؤنا الترجيح هنا الوارد في هذا الباب، فقام المخالفون فقالوا لا، ترجحون أصح، حتى لو قلتم بأن هذا الحديث مداره على محمد بن كثير العبدي عندنا طرق أخرى تجبر محمد، لا سيما أننا نقول محمد كثير العبدي ميزانه عند المحدثين حديثه يعتبر به، حديثه يعتبر به، يعني يجبر بإيش؟ بالطرق. قالوا عندنا الطرق، يجبر بالطرق، عندنا الطرق. طريق آخر لابن عمر رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا إسناد ضعيف جدا، فيه علي بن ظبيان، وهذا الراوي علي بن ظبيان قال فيه أحمد منكر أو قال متروك، وقال النسائي متروك، فأحمد من المعتدلين قال متروك. فإذا هذا الحديث كما قلنا إسناده ضعيف جدا، فيه علي بن ظبيان وهو من الضعفاء المتروكين. وأيضا هناك رواية أخرى للدارقطني رواها والحاكم عن ابن عمر قال تيممنا مع رسول الله فضربنا ضربتين، ووصف التيمم بضربتين. هذا الحديث أيضا فيه سليمان بن أرقم، هذا الحديث فيه سليمان بن أرقم، قال علماؤنا متروك الحديث. قال هذه شواهد أو هذه طرق من المتابعات التي قد راموا تصحيح الحديث بها بأنها تنزل الحديث إلى درجة أقل من الدرجة الذي هو فيها، يعني هذه متابعات لا يفرح بها الرواة الذين تبعوا، هذه كما قلنا متابعات لا يفرح بها، متابعات لا تزيده إلا وهنا على وهن. قالوا طب دعوكم من المتابعات، عندنا شواهد، هذا الحديث جاء من طريق جابر، هذا الحديث جاء من مسند جابر وجاء من مسند عائشة، فإذا هذا أيضا يقوي لنا بأن الحديث صحيح. والحديث الذي جاء حديث جابر رضي الله عنه أخرجه أيضا الدرقطني والبيهقي وأيضا الحاكم في السنن وفي العلل الدرقطني عن عمارة بن محمد الأنماطي عن حرمي بن عمارة عن عزر بن ثابت قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الكلام من السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين، قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. وهذا حديث لا يعني فيه راو لا يقبل بحال من الأحوال، عثمان بن محمد الأنماطي اتفق العلماء على تضعيفه، عثمان بن محمد الأنماطي الذي يروي عن حرم بن عمارة عثمان اتفق العلماء على تضعيفه، فحديث جابر أيضا ضعيف لا يمكن أن يستند إليه. وحديث عائشة الرواية التي جاءت عن عائشة خرجها البزار، وهذا فيها انفراد عن من طريق حرم بن عمارة عن الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضرب الوجه وضربة لليدين. هذا الحديث إسناده مداره على الحريث ابن الخريج، وهو متروك. إذن هذه الروايات التي يعتدون بها شواهد هي روايات لا تقوم بحال من الأحوال، إسنادها ضعيف جدا أو إسناد هالك، والأحكام فرعا على التصحيح، فإذا كلا شيء، كل هذه الروايات عندنا كلا شيء، فيبقى لنا هذا الحديث لا يمكن أن يخالفه أو يعارضه هذه الأحاديث. فالمسلك الصحيح ومسلك الترجيح حديث عمار هو حديث ثابت صريح صحيح، ولا يجزئ إلا ضربة، ومن أتى بضربة أخرى فقد قال في السنة ليست مشروعية الضربة الثانية موجودة، حتى ومن قال من الحنابلة أنه جمع بين الدليلين أو المسألة على الاحتياط الديني فهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. فالصحيح هنا الآن الترجيح هو أننا نقول حديث عمار يقدم على حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر روي من فعل ابن عمر، فيبقى لهم المنفس الأخير هو أنهم قالوا إذا أنتم تقولون بصحة هذا عن ابن عمر، قلنا نعم نعم هذا صحيح ابن عمر، مر رجل على ابن عمر بعدما قضى حاجته وأراد أن يسلم عليه فسلم عليه فلم يرد عليه ابن عمر رضي الله عنه أرضاه حتى ضرب في الحائط فتيمم فضرب في الحائط فمسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه إلى المرفقين وهذا إسناد صحيح فنحن إما أن نقول بمسلك ثالث وهو التوفيق بين ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لعمار وحسن الظن بابن عمر الأثري الذي لا يتحرك إلا بدليل بأنه ما يكون قد تعلم ذلك إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول من فعل ذلك أجزأه ومن لم يفعل فهذا هو الأولى. عند بعض العلماء الذين قالوا هذا الذي حدا بالحنابلة أن يقولون عندهم روايتان، رواية قالت بأن التيمم ضربتان والمعتمدة بأنها ضربة واحدة، فالحق أن نقول لا، هنا أيضا مسلك الترجيح هو الصحيح، إحسان الظن بالصاحب مهم، لكن إحنا عندنا إيه؟ عندنا ظواهر وعندنا نصوص وعندنا أفعال المسلم، فعل ابن عمر لا نعارض به فعل من؟ فعل النبي كائن من كان، لا حجة في فعل ولا في قول إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك نقول الصحيح في ذلك هو أننا نسلك مسلك الترجيح ونقول التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين، وهذا الأرجح دليلا وهذا الأصح، وبذلك نكون قد فتنا أيضا من مسألة خلاف الأدلة أو اختلاف مختلف الحديث. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية المسح على الخفين، هذا أيضا من فضل الشريعة الغراء بأن الله تعالى ييسر على العباد بأنه قد أباح له إن كان لبس المرء أمر خفا أو لبس نعلا ما استطاع وقد غطى النعل، يعني لا نقول بالنعل الذي على الرعيل الأول، لبس نعلا عندنا غطى الكعبين وغطى الرجل، نقول ويقول في مشقة في خلعه، فنقول قد جاء الشرع ييسر لك، لأن القاعدة العظمى المقصد الأعظم في هذه الشريعة الغراء حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، الا ها الا الا ان يخالف ايه شرعا هذا الاثم، لان السلام كان كما قالت عائشه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فنقول اخوتي الكرام بالنسبه للمسح على الخفين تيسير من هذه الشريعه الغراء، والله تعالى قال فامسحوا برؤوسكم وارجلكم في بعض القراءات، وهي قراءه سبعيه، وارجلكم بالجر، حملها جمهور المحققين من اهل السنه والجماعه ان الجر هنا لايش؟ للمسح، حملوه على المسح، مسح الخفين. فالمسح بالنسبه لمسح الخفين جاءنا حديثان، والحديثان عن المغيره ابن شعبه، جاءنا حديث عن المغيره ابن شعبه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح اسفل الخف واعلاه. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أسفل الخف وأعلاه، هذا حديث المغيرة قد رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أيضا أبو داود في السنن، فنبدأ بأبو داود، رواه أبو داود في السنن والطبراني في الأوسط، ورواه أيضا البخاري في التاريخ الكبير، والدارقطني روى هذا الحديث من طريق إبراهيم بن موسى عن رواه الطبراني والبخاري في التاريخ الكبير، وأيضا أبو داود من طرق عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن الوليد، وهناك عشرة رواه هذا الحديث عن الوليد بن مسلم، قالوا إبراهيم موسى بن مروان محمود بن خالد دمشقي هشام بن عمار عبد الله بن يوسف وأيضا داود وغير هؤلاء رووا الحديث، كلهم اجتمعوا على راو مدار الحديث عليه الوليد بن مسلم، رواه عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة مرفوعا، يبقى الحديث عشرة رواه عن الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم يرويه عن ثور بن يزيد، ثور بن يزيد يرويه عن رجاء بن حيوة، ورجاء بن حيوة يرويه عن كاتب المغيرة اللي هو اسمه ايش؟ ما الفرق بين الوليد بن مسلم وهشام بن بشير؟ وهشام بن بشير من أين هما؟ لا تعجل بالإجابة جيد؟ لكن أعجبتني إجابتك، جزاك الله خير. أقول الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب؟ وطبعا كاتب المغيرة روات هم قالوا عنه مجهول عامة الحديث مدار على الوليد بن مسلم، العلماء قالوا الحديث جاء فصرح المغيرة بأن سلم مسح على الخفين فمسح أعلاه ومسح إيش أسفله، مسح أسفل الخفين ومسح أعلاه. عندنا حديث آخر في سنن داود وفي غيره من السنن أن عن المغيرة بن شعبة أن سلم مسح على ظاهر خفيه، قال مسح خفيه على ظاهرهما، قال مسح على خفيه أو مسح خفيه على ظاهرهما. وأيضا عندنا حديث آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف، قال لو كان الدين بالرأي لإيش؟ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره أو على ظاهر خفيه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وحديث المغيرة كما قلنا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما على ظاهرهما. فإذا هذا حديثان الآن فيهما اختلاف، ظاهرهما التعارض، الأول قال مسح سلم على الأسفل والأعلى، هنا في وجه موافقة وجه إيش مخالف. بعض الناس في مسالكهم في هذا الباب يقولون نحن دائما مع الذي معه زيادة علم، فهم يرجحون زيادة العلم، يقولون المسح أعلى وأسفل، فيه المسح أعلى وزيادة، فيه المسح أعلى وزيادة، فلا يقولون بالتعارض، فيقولون حديث المغيرة موافق لأحاديث علي بن أبي طالب، ورواية المغيرة الأولى محمد كثير العبدي هي نفس الرواية التي جاءت عن المغيرة بأن السلام مسح على أعلاه، لكنه الراوي لم ينشط فلم يأتي بالزيادة. والصحيح هو أننا نسلك أيضا في هذا الباب مسلك الترجيح، نسلك في هذا الباب مسلك الترجيح. روى إيه؟ لا روى في المسح، نعم روى هذه الرواية، روى في باب المسح. لا ده انا اللي وهمت، انا ما قلتش محمد، انا قلت الان محمد كثير عبدي، الوهم مني. لا انا ما وهمتكم، الوهم مني. انا اقول الوليد بن مسلم، اسف الوليد بن مسلم، انا اخطات فيها، الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم في روايته عن ثور بن يزيد عن رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفل الخف. الرواية الثانية ما جاءت عن كاتب المغيرة، ما جاءت عن كاتب المغيرة. رواية سنن أبي داود جاءت عن المغيرة بأنه قد روى الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف. علي بن أبي طالب أيضا روى الحديث بأنه مسح على أعلى الخف. فإذا عندنا الآن الحديثان، بعضهم كما قلنا يسلك مسلك زيادة العلم، والصحيح الراجح أن يسلك مسلك الترجيح في هذا الباب. ومسلك الترجيح أننا نقول هناك حديث من الحديثين لم يصح، وهو حديث الوليد بن مسلم. حديث الوليد بن مسلم لم يصح بحال من الأحوال. العلماء صراحة عللوا هذا الحديث بعلل خمسة. قالوا هذا الحديث حديث الوليد بن مسلم الذي فيه المسح في أسفل وأعلى، علل العلماء هذا الحديث بعلل خمسة. العلة الأولى الوليد بن مسلم، لأن الوليد بن مسلم مدلس إدارة تدريس إيش؟ تسوية. وتدليس التسوية، ما معنى تدليس التسوية؟ شرط. ما معنى تدليس التسوية؟ هو يسوي الحديث، يجوده، يسقط إيش؟ ضعيف بين ثقتين. ما اشترط العلماء في قبول هذا الحديث اللي في الآخر؟ ممتاز، لابد التصريح يكون في كل السند، لأن يعني خلاص لا نأمن. ما هو طالما بيسوي هيسوي في الطبقة التي فوقه والطبقة التي فوقه، بيتجود الإسناد بيسويه. فإن كان بيسوي الإسناد يبقى لابد من التصريح إلى آخر الإسناد. الوليد بن مسلم قالوا الوليد بن مسلم مدلس إدارة التسوية، يبقى هذه علة في الحديث، حديث المسح أسفل وإيش؟ وأعلى. العلة الثانية قالوا الحديث فيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع. رجاء ابن حيوة لم ثور بن يزيد لم يسمع الحديث مباشرة من رجاء ابن حيوة، لأن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال هذه، قال روى هذه الروايه، فقال وقال ثور بن يزيد حدثت عن رجاء بن حيوة. قال ثور بن يزيد، تعرفون ثور بن يزيد؟ ثور بن يزيد لابد يكون مشهور لديكم، ماله؟ هو نعم ده صحيح، ما نقول لابد يكون مشهور لديكم. لما سئل الامام احمد عن ثور بن يزيد ايش قال؟ هذه في باب هل نأخذ من المبتدع علما أم لا. لما سألوا الإمام أحمد حنبل أن أسمع لثور بن يزيد، فوقف ونظر ودقق وقال اسمع، ولكن إيش؟ اتقوا قرنين. ما هو ثور يبقى فيه قرون، والقرون اللي عنده هي قرون القدرية، فلذلك قال نعم اسمعوا له واتقوا قرنين، اسمعوا له واتقوا قرنين. فإذا قالوا العلة الثانية الانقطاع بين ثور وبين رجاء، ورجاء شيخ لثور يسمع منه، لكن هذا حديث ما سمعه منه، لأنه قال حدثت عن إيش؟ عن رجاء، حدثت عن رجاء. فقالوا العلة الثانية الانقطاع. العلة الثالثة قالوا الإرسال. عبد الله بن مبارك في هذه الرواية قال ثور بن يزيد حدثت عن رجاء، قال رجاء عن كعب عن كاتب المغيرة قال ولم يذكر المغيرة، عن كاتب المغيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح أسفل الخف وإيش وأعلاه. يبقى هنا أسقط من؟ أسقط الصحابي، وهذا في عداد الإرسال. يبقى عندنا علتان متواليتان، عليت وفيهما الإسقاط، علية الانقطاع وعلة الإرسال. يبقى هذه العلة الكام؟ هذه العلة الثالثة. في علة أخرى، العلة الرابعة قالوا جهالة كاتب المغيرة. قالوا العلة الرابعة في ذلك جهالة كاتب المغيرة، قالوا هو مجهول فلذلك لم يأخذوا بالرواية. فهنا يبقى إذن عندنا علل أربعة صحيح ولا علل خمسة؟ طب خلينا نتكلم على العلل. العلة الأولى الوليد بن مسلم صحيح، العلة الثانية الانقطاع، العلة الثالثة الإرسال، العلة الرابعة الجهالة. أي نعم، العلة الخامسة رجاء ابن حيوة لم يسمع من كاتب المغيرة، وده قاله الإمام أحمد. الإمام أحمد قال رجاء ابن حيوة لم يلقى كاتب المغيرة، رجاء ابن حيوة لم يلقى كاتب المغيرة، فأعلها بالعلة الخامسة. إذن قالوا إذن هذا الحديث مظلم، الآن حديث ساقط، انتهى الموضوع. خمس علل لو دققنا النظر لم يوافق العلماء الإمام أحمد في العلة الأخيرة، هي عدم سماع رجاء ابن حيوة من كاتب المغيرة، فالحق أنه سمع منه، فهذه العلة أيضا لم تصح، هذه العلة لم تصح. والعلة الثانية علة الجهالة نأخذها بالتنازل الآن، علة الجهالة، فجهالة كاتب المغيرة هو ليس بمجهول، صحيح أنه ليس بمجهول، سواء هو طبعا اللي عل هذه العلة الشافعي عل الحديث بهذه العلة، لأن كاتب أنه قال كاتب المغيرة، رجاء ابن حيوة لم يبين لنا من كاتب المغيرة من، والعلماء قالوا أطباقوا على أنه من، ها والراد وهو ثقة أم ضعيف، أنا لم أبحث في صراحة في توثيق أو تضعيف، لكن هم العلماء يقولون أنه ثقة، قالوا بأن كاتب المغيرة مشهور. فالإمام الإمام الشافعي لما يعل بهذا الحديث على أنها في بعض الروايات قال فيها ابن المبارك قال رجاء كاتب المغيرة، فهو مشهور لدى الناس أنه الوراد. فالغرض المقصود قالوا بعيدا ليس بمجهول، العلة الثانية انتهت. العلة الثالثة المهمة جدا وهي علة الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم جاء في بعض الطرق وصرح بالتحديث، الوليد بن مسلم صرح بالتحديث في بعض الطرق، إذن العلة قد انتفت، إلا أن ندقق ونتشدد ونقول لابد من التحديث في كل طبقات السند. يبقى لنا العلة الرابعة والخامسة وهي إيش؟ الانقطاع والإرسال. قد جاءت الرواية فيها الإرسال، رواية الإرسال تنتهي لأنه جاء به مصرح به بالمغيرة، فانتهت علة الإرسال، ما بقي لنا إلا إيش؟ إلا علة الانقطاع. فالحق أن الحديث يضع فقط في مسألة الانقطاع بين ثور بن يزيد وبين رجاء بن حيوة، وعامة هو ضعف، وهذا الضعف فيه أيضا مخالفة، لأننا لو لم نجد الانقطاع لضعفنا الحديث بإيش؟ بالمخالفة، لأنه قد ثبت أن المغيرة ما يخالف هذه الرواية. يعني لولا الانقطاع لو لم نجد الانقطاع في الرواية لنضعف هذه الرواية لقلنا أنها ضعيفة بالمخالفة، لأنه الذي ورد عن المغيرة بسند صحيح كشف سنة أبي داود قال أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه على ظاهرهما، وهذا الذي جاء عن ابن أبي طالب، والموافقة مع ابن أبي طالب أفضل من المخالفة والانفراد. فالمغيرة وافق عليه، جاء المسند عليه بأنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى الخف، عندما قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف أو أعلى الخف. إذن عندنا هنا لا خلاف ولا اختلاف، حديث المغيرة مسح أسفل الخف وأعلى الخف حديث صحيح لم يصح، حديث ضعيف لم يصح، والأحكام فرع على التصحيح، فيبقى الحديث سالما من معارضة. حديث المغيرة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر خفي أو على ظاهر خفي، وعلي بن أبي طالب قال لو كان الدين برأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. بهذا لا يكون خلاف أو اختلاف بين الرواية. تبقى لنا المسألة الثالثة الأخيرة التي نختم بها مختلف الحديث في الطهارة، وهي حديث ثلاثة جاءت في الحيض، مسألة الاستحاضة. تعرفون الاستحاضة؟ الاستحاضة هي أنا ما سألتك سببها، أنا أسأل عنها أولا، وأنت مدرس لغة عربية فالمفروض تكون دقيقا في التعريف. ممتاز، على سبيل المرض من غير إيش؟ من غير علة يعني، صحيح من غير علة. ما رأيكم في هذا التعريف؟ ده دم الاستحاضة هو اللي دم علة، ده هو سبب العلة، وهو بيقول لك من غير علة ولا مرض، من غير علة ولا مرض ده دم الحيض. فهو جمع بين الاثنين وشغال، عشان كده هو كان خايف كل شويه يوطي صوته، شويه بشويه بيوطي خالص، شويه بشويه مش هيتكلم، هو بس يعني هي طالعه انا عارف انه مرعوب وهو بيتكلم، متذبذب متردد مش واثق من كلامي، فقلت يكررها لعلي اسخط به اخرين، فهم جاهزين ساقطين مش انا اللي بسخط به في التلقين. هو طبعا دم الاستحاضه هو استمرار نزول الدم على المراه في غير اوقات الايش؟ في غير اوقات العاده، وهو دم عله، ليس دما جبليا، هو دم عله، دم الاستحاضه دم عله وليس دم عاده. هذا لا يكون دما جبليا، بل هو دم ايش؟ بل هو دم علة، هو الاستحاضة. والاستحاضة استمرار نزول الدم، وهذا مهم جدا بالنسبة للنساء. ممكن تبتلى المرأة إذا بالذات النساء التي يستخدمن اللولب وغير اللولب، وهذه المسائل التي يستخدمونها يعني عصيانا في الامتناع عن الخلفة، أو جوازا وخلاف الأولى إن كان بمرض أو بمشورة طبيبة مسلمة ثقة تقول لا تحتمل المرأة الخلفة بعد ذلك أو الحمل بعد ذلك حتى يسلم بدنها، ثم بعد ذلك يعني تبقى على ما هو مقصود النكاح الأسمى، وهو كثرة الولد. نقول بأن هذا الدم يستمر معه، تراها مرات الدماء تنزل كثيرا وتسيل كثيرا مع المرأة ولا تتوقف، وقد تكون في أغلب الشهر وتتوقف أيام قليلة ثم تستمر. عندنا أحاديث ثلاثة نظر إليها العلماء نظرة الاختلاف، هذه الأحاديث الثلاثة منها حديث متكلم فيه، وحديث الذي يسر عليه السلام على حمزة بنت جحش لما مرأة عملت الصلاة أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أن تؤخر الظهر إلى نهاية العصر، فكانت تجمع بين الصلاة اجتهادا، أعله أحمد ورجع عن تعليله له وضعفه بعض العلماء، هذا الذي فيه كلام حديثيا، ولكن الصحيح أنه صحيح، لذلك لا نتكلم عنه حديثيا. عندنا حديث ثلاثة، الحديث الأول حديث حمنة بنت جحش وفاطمة بنت حبيش أيضا، والحديث الثالث حديث المرأة التي وصفت نفسها لنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها بإجابة كما سيأتي. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لفاطمة بنت أبي حبيش، قالت إني أستحاض فلا أطهر، قالت إني أستحاض فلا أطهر، ده معناها إيش أستحاض فلا أطهر؟ استمرار الدم وعدم انقطاع الدم عنها في حال من الأحوال. قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، أهو دم علة مش دم، هذا دم علة هو الآن، قال إنما ذلك عرق، في رواية قال ركدة من ركدات الشيطان، قال إنما ذلك دم عرق، قال إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسل، أو قالت أو قال فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى هنا النص هذا احفظوه جيدا، قال إذا أقبلت الحيضة فإيش؟ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى حالها على إيش؟ لا لا يا فقيه، لا يا أستاذ اللغة، طيب خلاص خليكم، بس خليكم هذا انتهي، هذا حال على التمييز. إذا أقبلت الحيضة يعني تعلمين أن هذا حيض، ولأنها قالت أستحاض فلا أطهر، يبقى هذه امرأة تقول أنا يستمر نزول الدم ما إيه؟ معي، أنا يستمر نزول الدم معي، فقال لها إذا أقبلت الحيضة، يبقى إيش معنى أقبلت وهذا الدم مستمر أهو الآن، فهمتم؟ يبقى معنى ذلك أنها كأنها قال لها يأتيك الدم على وتيرتين كما سنفسر، يبقى حالها على إيش؟ على تمييز. في الحديث الثاني أن السلام لما اشتكت المرأة له قالت أسد سجة وأن الدماء تنزل وتسيل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تجلسك تحبسك حيضتك، اجلسي قدر ما تحبسك حيضتك ثم صلي. يبقى قال هنا الإحالة كانت إحالة على إيش؟ قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، العادة قدر يا إخوة يا فاضل، ما فيش وصف هنا الآن، قد أحالها هنا على إيش؟ العادة، صحيح ولا لا؟ في الحديث الثالث حديث حمنة قالت أسج سجة يسيل الدم مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستا أو سبعة. يبقى إذن هنا لا أحالها على عادة ولا أحالها على إيش؟ على الأمييز. طب وماذا نفعل؟ أحاديث ثلاثة ظاهرها التعارض هو الآن، هل نقول للمرأة ميزي أحيلها على التمييز، أو أقول للمرأة لا انظري إلى العادة التي تنضبط معك، أو أقول لا أنت افعلي ما تفعل النساء تحيضي في علم الله ستا أو إيش؟ ده أحالها على إيه؟ على غالب النساء، عرف النساء، غالب حال النساء، أحالها على غالب حال النساء. لذلك العلماء تخبطوا كثيرا في باب الحيض، ولذلك قال علماؤنا متقن الفقه يعرف في هذا الباب، عندنا أبواب ثلاثة في الفقه يعرف فيها الفقيه، الباب الأول الهوى والوجد والذوق، الباب الثاني البيوع المعاملات، إنما الفقه البيوع هذا هو الحق لأن إعمال النظر فيها قوي جدا، الباب الثاني الطلاق، الباب الثالث هو الحيض. الحيض طبعا هذا حير جميع العلماء، يعني أنت النووي في المهذب 180 صفحة كاملة غير منقوصة بالنسبة للحيض. عندنا إمامنا في المذهب الدارمي أو غير الدارمي ما أذكره الآن كتب كتابا 300 صفحة كتاب في صنف من أصناف النساء وهي المتحيرة فقط. يعني جننوا البشر في كل حاجة، لا تركوا عالم صالح بار ولا تركوا مجنون ولا تركوا أي أحد، يعني حتى العلماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، لدرجة أن سعيد بن المسيب نفسه اللي هو أعلم التابعين كما يسأل يقول لك روح اسأل النساء، سيبونا من باب هذا، سألوا النساء هم أفقه، وده رواه عن أحمد، يعني أحمد كما يسأل في بعض المسائل الحيض يقول سألوا النساء، النساء أفقه بإيه؟ بحالهن. طب أحب أفقه إيه؟ ده المرأة أخذت الرسالة، شرحتها ومش عارفة إزاي تطهر نفسها، بعد ما بتشرح للناس بتسأل أنا طهرت كده ولا لأ؟ والله يعني النساء لا يتقن هذا الباب، باب وهو بابهن الخاص. عامة نحن نقول هذه المسألة العظيمة تخبط فيها كثير من الناس، لكننا سنوجز لأنها مسألة من المياه بمكان، نوجز كيف نتقن هذا الباب. عندنا أحاديث ثلاثة، والأحاديث الثلاثة إحالة على تمييز، إحالة على عادة، إحالة على إيش؟ على غالب حال النساء. نحن نقول هذا سهل جدا جدا جدا، بأننا نقول لا يحيل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، هذه الإحالة إحالة على أوصاف، إحالة على أصناف، وليست الإحالة إحالة مطلقة، يعني جميع النساء إما تمييز وإما عادة وإما غالب النساء. يعني يقول لها تخيري كالأخت الكريمة التي قالت قال الأحناف وقال الشافعية قال المالكية، بتنشد نشيدا ويا أختي خذي الأسهل عليك والأيسر عليك، دينا ما فيهوش تنطع، دينا ما فيهوش تشدد، هذا الذي نأخذه من الجهلاء الذين لا يعرفون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون. قد يعلمون، قد يحملون بعض العلم، لكن ليسوا بعلماء حقا، ولا هم قد أتقنوا الباب حتى يتصدروا لتعليم الناس. الغرض المقصود نحن لا نقول تخياري من هذه الأحاديث الثلاثة تشهيا، نحن نقول ضابط المسألة عندك وضابط الأمر عندك أن إحالة النبي كانت إحالة على إحالة أصناف من النساء. صنف من النساء تأتي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أسد شد، اتفقوا جميعا على أنه قد استمر الدم معهم نزولا، اتفقوا الثلاثة نساء أو الثلاث نساء اتفقوا أو النساء الثلاثة اتفقوا على أمر واحد ألا وهو نزول استمرار الدم على عليهن. طيب، واختلفوا في الوضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر للصنف الأول فوجد امرأة مميزة. يعني إيش مميزة؟ امرأة يأتيها الدم على وتيرتين. هو المميزة من أمران، لا من أمرين، أمران للمميزة، مميزة من حال الدم، الدم بيأتيها متميز ومميزة في نفسه تصريح تميز، بس الأصل في المميزة هو أنه يأتيها الدم على إيه؟ وتيرتين، يأتيها محتدم أو يأتيها أسود غليظ، وباقي الشهر يكون رقيقا خفيفا أحمر بحراني وردي وممكن يكون بني اللون. هذا بالنسبة للمميزة. فهي امرأة جاءها الدم على إيه؟ على وتيرتين، هذه رحمة الله بها. يبقى فيأتيها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لها؟ قال لها في الأولى في هذه، قال لها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فإيش؟ فكأنه قال أقبلت الحيضة، هناك أمور قد وصفتها المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أو وصف لها النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا وقال أنت من هذا الصنف. ففتشنا فوجدنا الحديث بروايات أخرى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية دم الحيض أسود يعرف، يعني إيش يعرف؟ له رائحة، دم الحيض أسود يعرف، أسود غليظ، الأسود المحتدم هذا الحار جدا الأسود عرف أنه إيش؟ حيض، والأحمر ليس بحيض، جاءها على وتيرتين أسود وأحمر، يبقى الأسود حيض والأحمر استحاض، الأحمر استحاض، جاءها ما استطاعت أن تميز، نقول بالعرف بالإيش؟ بالرائحة، قال أسود يعرف، يعرف يعني له رائحة، وهو قال أسود يعرف لأنه غليظ، والاحتدام هذا ظاهر. يبقى إذن نقول لا خلاف، الحديث الأول مجاله في امرأة جاءها الدم على التمييز على وتيرتين أسود وأحمر بحراني، فالأحمر بحراني هنا لا يكون دم حيض، وقد يكون الأحمر بحراني دم حيض عند التي لا تأتيها الدم على وتيرتين، يبقى خرجنا من الصنف الأول. يبقى إذن الصنف الأول المرأة المميزة التي يأتيها الدم متمايزا، يأتيها على وتيرتين، أسود محتدم يعرف يعرف، أسود أو يأتيها أحمر بحراني وردي رقيق. الأسود المحتدم هو الحيض، إذا مر وانقطع عليك أن تغتسل وإيش، إذا أقبل فعليك ألا أنت حائض، لا يأتيك زوجك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة الأسود الذي يعرف أو يعرف، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. وصل. أما الصنف الثاني قال اجلسي قدر ما تحبسك حيضاتك، يبقى أحلها على إيش؟ على العادة، أحلها على العادة. وهذه الحالة الثانية، امرأة تقول أنا أتقن جدا يأتيني الدم خمسة أيام، أول خمسة أيام من أول من كل شهر، أول خمسة أيام من كل شهر يأتيني الدم، فهذه امرأة معتادة، لكنها بتركيب هذا العفريت فاضطرب الأمر عندها فاضطربت العادة، فصار الأمر على الاستدامة أو الدم ينزل على الاستدامة. فقلنا لها يتمايز؟ قالت لا ما يتمايز. قلنا ما يأتيك؟ قالت الكل أسود. الكل أسود يبقى لا يمكن أن يكون الشهر بأسر إيش؟ الله خلقها للصلاة، يبتليها بما لا تصلي به أبدا، هذا لا يمكن، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم هو أقل الأيام. فنقول إذا أسود كله أسود، كله أحمر، كله بني، كله وردي، نقول إذا إذا جاءك الحديث الدم على وتيرة واحدة أنت لست من أهل الإيه؟ التمييز. فنبحث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا خلافه الآن. يبقى إذا التوافق وفاق الأحاديث أن لكل صنف إيش؟ حكم، لكل صنف حكم. فنقول أنت امرأة تحفظ عادتها فارجعي إلى عادتك. قالت أنا خمسة أيام في أوائل كل شهر، نقول يبقى إذن كل أول كل شهر ماذا تفعلين؟ ها؟ خمسة أيام وبعد والدم تقول وأصلي والدم يسيل، قلنا نعم، اغتسلي وتحفظي وتوضئي لكل صلاة وصلي والأمر ينتهي. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث للتوفيق من الأحاديث سرعة، ها؟ أنه قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غالب، فقال تحياتي في علم الناس ستا أو إيه؟ هذا صنف ثالث، ليس الأمر على الثلاث، صنف ثالث. امرأة النبي صلى الله عليه وسلم يسألها الدم بيأتيك متمايز؟ قالت يعني متمايز، ده كله وتيرة واحدة، يبقى إذا خرجت من إيش؟ من التمييز، الدم يأتيها على وتيرة واحدة. قال لك عادة تحفظينها؟ قالت لا ما أعرف، مرة نص الشهر، مرة ربع الشهر، مرة في آخر الشهر، مرة ثلاثة أيام، مرة خمسة أيام، ثم استمر معي هذا الأمر في الاضطراب. قال إذن أنت أيضا لست إيش؟ معتادة. نقول لك يبقى المسألة على غالب النساء. طبعا العلماء يقولون بهذا الترتيب على أنها أولا تنحو نحو إيش؟ لا تحوى أهلها، أهلها أولا، أمها، أختها، خالتها، مفهوم؟ فإن عدمت أو قل عدمت المرأة أهلها يبقى نقول تحياضي إيه؟ في علم الله ستا أو سبع في غالب المنطقة اللي أنت فيها. النساء كم 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 يوم في العادة؟ قالت ستة أيام. قلنا بإذن أنت ستة أيام، وبذلك نقول قد وفقنا بالأحاديث الثلاثة بأن لكل حديث صنف من أصناف النساء ينزل فيه، مميزة أو سرعة، مميزة أو لا مميزة ولا معتادة، تتحيض في علم الله كم؟ ستا أو سبع. هل ممكن لصنف ينتقل إلى صنف آخر؟ لا، إلا إذا انتقل بقى في تغيير الدم أمر آخر، لبقى إذا نادي أصناف ثلاثة. لكن بقي خلاف بين العلماء في امرأة جاءت مميزة ومعتادة، مفهوم؟ امرأة لها جاء يأتيها الدم على وتيرتين ولها عادة تحفظ، بما نقدم الآن؟ هو الإشكال. فأحمد رجح العادة على التمييز، رجح العادة على التمييز، قال امكثي قدر ما تحبسك حيضتك ثم صلي. فقال هذا محكم فيه أنها تمكث وتحبس نفسها على وقت العادة، لأنها قالوا العادة المحفوظة تنضبط، والعادة هذه جارية، وعندهم العادة لا تكون إلا بالمرة الثالثة، وهذا كلام فيه خطأ، العادة مرة واحدة. فالمهم أنهم قالوا نرجح العادة، والصحيح الراجح الذي ندين الله به ما قاله الشافعية ترجيح التمييز على العادة. ليش؟ لأن العادة غالبا ما تضطرب، العادة غالبا ما تضطرب، والتمييز هو الأسد، لأنها ترى وتشتم وتعرف بالغلظ والسماكة، فهنا معروف معروف عند النساء جدا هذا الباب، فنقدم التمييز على العادة. فإن كانت مميزة يأتيها الدم على وتيرتين فإنها تعمل بإيش؟ بالتمييز لا بالعادة. وبهذا نكون قد ختمنا بفضل مختلف الحديث في الباب أو كتاب الطهارة.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.